باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا النهاردة هندرس إصحاح 18 في سفر الخروج، والإصحاح دوت بيعتبر نهاية مرحلة في تاريخ شعب الله، المرحلة اللي بدأت بخروجهم من أرض مصر وعبورهم في البحر الأحمر وتوهانهم في البرية وقصة الماء المر اللي تحول إلى ماء عذب وقصة ال 12 عين ماء 70 نخلة وبعدين المن والسلوى وقصة الماء المتدفق من الصخرة وقصة انتصارهم على عماليق. كل القصص دي بترمز إلى علاقتنا إحنا مع الله من بعد الصليب اللي هو هزيمة فرعون، وبعد معموديتنا اللي هي عبر البحر الأحمر، وبعدين وإحنا في البرية بيجيب لنا خبز من السماء اللي هو جسد الرب ودمه، ودانا ماء من الصخرة اللي هو جنب المسيح المفتوح، وبيخلينا ننتصر على عماليق في الحرب الروحية اللي هو الشيطان. في إصحاح 18 اتقابل موسى مع زوجته وأولاده وحماه، واجتمع شمل الأسرة، فده بيرمز إلى اجتماعنا إلى الله في الأبدية، بيرمز إلى اجتماعنا إلى الله في الأبدية، وإن الكنيسة يتلم شملها في حضور المسيح. إيه التفاصيل بقى؟ يقول في الآية الأولى: فسمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعب. أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن يسرون اللي هو حمى موسى، اللي اسمه كمان رعوئيل. كلمة يسرون جايز تكون لقب، زي ما كلمة فرعون لقب للملك، والاسم رعوئيل يعني راعي الله إيل. ويسرون كان من مديان مش من بني إسرائيل، لكن مديان دوت كان ابن لإبراهيم من قطورة اللي جوزها بعد ما سارة ماتت، يعني هو أيضا ابن لإبراهيم، عشان كده برضو كان يسرون كاهن مديان عنده شوية معرفة عن الله. وهو في مكانه سمع بأخبار كل اللي حصل مع شعب الله. الأخبار اتنطورت، الناس البدو اللي موجودين في برية سينا بينقلوا الأخبار، حربهم مع عماليق خبر السمع، ازاي الناس دول طالعين من ارض مصر معهمش جيش قدروا يغلبوا عماليق، وازاي قدروا يفلتوا من ايد فرعون، وازاي ينشق البحر قدامهم، وازاي الميه المره تبقى حلوه، وازاي ربنا ينطر عليهم من السماء خبز ولحم بتاع السلو، وازاي تنفجر لهم مياه من الصخر. الاخبار بتنتشر. يسرون سمع الكلام، سمع الاخبار، واحنا دلوقتي نسال انفسنا الناس بيسمعوا عننا ايه؟ ماذا يسمع الناس عنا؟ او ماذا يسمعون عن الله بسببنا؟ ممكن تكون نوع من الكرازة المستخبية انك انت حياتك فيها نجاحات بيعملها ربنا ومحدش يقدر يفسرها. ليه الراجل نجح ده في مشاريعه؟ تفسير الوحيد ان الله معاه ويتمجد اسم الله بسببك. ودي اللي قالها السيد المسيح: ليرى الناس اعمالكم الحسنه فيمجدون اباكم الذي في السماوات. الانسان المسيحي لازم يكون انسان ناجح في كل طريق. الايه تقول كل ما يصنعه ينجح فيه، وهذا النجاح يمجد اسم الله. فسمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعب، ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. في آية في المزمور بتقول: اللهم بآذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. لازم احنا نخبر الناس بأعمال الرب. ومزمور تاني يقول: أنت الإله صانع العجائب، عرفت قوتك بين الشعوب. لازم الناس تعرف قوة ربنا اللي احنا بنعبده. مش كفاية ان الانسان يتمتع بنعمة ربنا، ده نوع من الانانية، ان انا اعيش في نعمة ربنا ومبسوط بان انا مسيحي، لكن لازم كمان الاخرين يسمعوا عن ربنا من خلاله باي طريق. عمل ايه بقى يسرون؟ فاخذ يسرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة، واسم الاخر اليعازر، لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يسرون حمو موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله. واضح من الايتين دول ان امرأة موسى لم تكن معه في مصر، بينما احنا كنا سمعنا في الصحة رقم 4 ان موسى اخذ مراته واولاده ونزل مصر. فالمفسرين بيقولوا هناك احتمالان. الاحتمال الاولاني ان موسى وهو راجع مصر في الطريق ساعة لما الملاك قبله وكان هيموته لان ابنه الصغير ما كانش اتختن، وساعتها صفورة ختنت الابن ومست موسى بدم الختان فانفك عنه الملاك. فاكرين القصة دي؟ وقالت له انت عريس دم لي. بيقولوا ساعتها موسى قال لصفورة خد الولاد وارجع عند ابوك لغايه ما خلص القصه بتاعتي ونرجع ناخدكم، لان هو عارف انه هيلحق. هو اساسا رايح مصر مش عشان يقعد، لان الله مكلفه ان هياخد الشعب ويخرج، وهو عارف وهو خارج هيعدي على بريه سينا عشان يروح فلسطين. فقال لها استنينا بدل ما تيجي ومعاك الطفل مجروح ومش هيستحمله المشقه بتاعت الطريق، وما نضمنش فرعون يعمل فيكم ايه، فخليكم بعيد. والاحتمال الثاني ان تكون راحت معاه مصر وخرجت معهم من ارض مصر، لكن لما دخلوا الى البرية هي سبقت وراحت لابوها والمنطقة معروفة، فقالت له انا هروح اقعد عند ابويا لغاية ما تعدوا علينا تاخدوني. وهي اللي سبقت وخبرت أباها بقصة الخروج والمعجزات اللي عملها الله معه. على أي الأحوال أنا بميل للتفسير الأولاني، إن موسى بعد ما أخذها معاه نص الطريق رجعها لأبوها علشان ما تتعرضش للمخاطر. إذا اعتبرنا أن موسى رمز للمسيح والمسيح عريس الكنيسة، يبقى صفورة هنا رمز للكنيسة. لما موسى قال لها خليكي هنا وروح انا اقابل فرعون وراجع لك، اشارة الى ان المسيح يقول للكنيسة استني انا هدخل للصليب لوحدي، مش هاخد معايا الكنيسة، هدخل اغلب الشيطان لوحدي. ودي الآية النبوة اللي جت عن المسيح اللي فيها بيقول دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. وقال للتلاميذ تأتي ساعة فيها تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركوني واحد. التلاميذ دول كانوا رمز للكنيسة، أو هما دول الكنيسة في بدايتها. تتفرقون كل واحد إلى خاصته، يعني كل واحد يروح لأبوه زي ما صفورة راحت لأبوها، وتتركوني واحد. بعدين قال المسيح وأنا لست وحدي لأن الإيه الأب معي. فموسى كأنه بيقول لصفورة أنا هدوس المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، مش هتيجي معايا. ويقول لها تتفرقون، هتروح أنت لخصتك وتتركوني وحدي، لكن أنا مش وحدي لأن الآب السماوي معي. أدخل للشيطان لوحدي. ولما انتصر على الشيطان هاجي أخدك أنت وأولادك وتبقوا معايا. زي بالظبط من المسيح لما انتصر على الشيطان رجع تاني للكنيسة إلى من التلاميذ ويبتدي إيه يبقى يقول لهم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. موسى لما صرف امرأته كان بيحميها من مخاطر فرعون، والمسيح أيضا يحمينا من خطر إبليس. الابنين الاولان اسمه جرشوم والثاني اسمه اليعازر. جرشوم معناها غريب، بيقول سماه جرشوم لانه قال كنت غريبا في ارض غريبة، كنت نزيلا في ارض غريبة. اما كلمة اليعازر، الي يعني ايل يعني الله، وعازر نقدر ننطقها آزر، آزر في اللغة العربية يعني إيه؟ يساعد، يعين، يؤازر يعني يساعد. فقالي عازر معناها الله يساعد، الله يعين. وهو قال كده سمى الثاني العازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. الابن الاولاني هو الغربة والابن الثاني هو المعونة. لو لم يشعر موسى بالغربة ما كانت اتته المعونة، ما كانش الاولاني جرشوم، ما كانش يبقى الثاني اليعازر. وحكاية الغربة دي ليها قصة طويلة مع ابائنا القديسين. إبراهيم كان يسكن في خيام عشان يحس إنه غريب، والآية تقول غريب أنا في الأرض ونزيل مثل آبائي. وفي حد من آباء القديسين النساك قال إن الغربة أفضل من إضافة الغرباء، بالرغم إضافة الغرباء دي وصى بها الإنجيل، وقال لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس الملائكة أو هم لا يعلمون. لازم الواحد يبقى كريم ويضيف الغرباء. فجه القديس ده قال إن الغربة أفضل من إضافة الغرباء. تعرفين ليه؟ الذي يضيف الغرباء يحس إنه كريم وإنه صاحب فضل وإنه هو صاحب المكان اللي بيستضيف الناس ويبقى هو سيد الموقف. اي حد فينا مهما كان عظيم لما بيزور حد بيبقى قاعد كاشش، وصاحب البيت هو اللي بيخدم عليه وبيسود الموقف. لكن لما يكون غريب يبقى انسان غلبان ومتضع ومكسوف وعايز يخلي نفسه خفيف على الناس مش ثقيل، ويتعزم بالعافيه حاسس بالغرب. فاذا كنت من النوع الذي يضيف الغرباء فانت انسان فاضل، وإذا كنت أيضا من نوع اللي يحس بالغربة فأنت إنسان أفضل. يا بخت الإنسان الذي يشعر بالغربة في العالم، لأنه بقلبه مربوط بالسماء. أول ما تحس بالغربة تلاقي ربنا يقول لك وأنا أعينك. أول ما تسمي أول فضيلة جرشوم اللي هي الغريب، ربنا يديك تاني فضيلة اللي هي اليعازة، يقول لك وأنا أساعدك. الغربة فضيلة غريبة ما كناش بنفكر فيها. كيف أكون غريبا في وسط الناس؟ الإنسان الغريب تلاقيه إنسان متواضع، ما يعرفش يحكم ويؤمر. يعني مثلا إيه؟ أقول لك، لو إن في واحد أول مرة يدخل الكنيسة النهاردة، هو من كنيسة أخرى حتى بعيد، يدخل ويتمتع بجمال الكنيسة ومنظرها، ويقول الكنيسة دي جميلة ونشيطة وفيها حاجات حلوة، ويمشي عنده انطباع حلو. ممكن واحد من شعب الكنيسة اللي واخدين عليها لأن اتولد فيها يلاحظ ان في لمبة محروقة بقالها شهرين محدش غيرها، فيبتدي ينتقد ويقول انتوا ما غيرتوش اللمبة دي ليه؟ يلاحظ ان هناك حبة تراب على الدكة يشتكي، يلاحظ اي حاجة فيها نقص، انشغل بحاجة، يحس المكان مكانه من حقه يقول. لكن الإنسان الغريب يقول لك يا عم أنا راجل جاي أقضي ساعة وماشي، لازم أمسح يعني أقضي ساعة وامشي. رأيكم في الإنسان الذي يعيش حياته كلها بإحساس الغربة؟ يقول لك هي ساعات بنقضيها ونروح السماء، أزعل الناس مني ليه؟ أمسخ ليه؟ خلينا قاعدين حلوين. ساعة لما أمشي يقولوا الراجل ده كان طيب، عمرنا ما سمعنا منه كلمة وحشة. فيبقى الغربة دي بتخلي الإنسان يقتني فضائل كثيرة، يقتني فضيلة الاتضاع، الوداعة، إن يبقى في حاله ما ينتقدش، ما يتعبش حد، ما يزعلش حد. بس اوعى تقوله يا رايح كتر من الفضائح، ده مثل مش بتاعنا. يقول لك أصلا غريب فأدبها وامشي، لا طبعا، لازم عندما أترك هذا المكان أترك ورائي رائحة عطرة، مش رائحة دخان. واللي يدخل المكان بعد مضيك يقول أنا شامم ريحة بخور، مش يقول أنا شامم ريحة دخان. أنتم رائحة المسيح الزكي، عيشوا في الغربة تأتيكم المعونة من عند الله. يقول ابنيها لدين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر اليعازر لأنه قال إله أبي كان عوني فأنقذني من سيف فرعون. لاحظوا أن أبائنا في العهد القديم كانوا يسموا أولادهم بأسامي تعبر عن خبرتهم مع الله. تفتكروا لما يوسف سمى أول ولد منسة وقال لأن ربنا أنساني التعب، وبعدين الثاني سماه إفرايم، كلمة إفرايم يعني الثمر الكثير، يقول لي أن رب جعلني مثمرا. لما يوسف نفسه ولد لراحيل سموه يوسف لأن كلمة يوسف يعني يزيد، وقال عشان ربنا يزود عيل تاني، وهكذا كل واحد بيعبر عن خبرة مع الله. وإحنا أيضا مفروض خبرتنا مع الله نسجلها بطرق عديدة. جايز حد فيكم برضو يكون مسمي أولاده بأسامي تعبر عن مواقف معينة في علاقته مع الله. موسى بيقول إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون، ما قالش أنا شاطر وأنا حكيم وأنا حليم وأنا أقدر أعمل المتعملش وأنا أعظم قائد في التاريخ وأنا اللي غرقت فرعون اللي محدش كان قادر عليه. فيش كلمة أنا دي، في كلمة إله أبي. إنسان يتفاخر بأعماله فتنزع منه، والإنسان يفتخر بالله فيزداد. عشان كده الآية تقول أما من افتخر فليفتخر بالرب. لازم ربنا هو يكون موضوع فخرنا. إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. يقول كأن من غير إله أبي كان سيف فرعون يطلني ويموتني. الآية رقم 5: وأتى يثرون حمو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله. جبل الله دي كلمة تعجبني أوي. جبل الله اللي هو جبل حوريب اللي فيه موسى تقابل مع الله في أول مرة في قصة العليقة المشتعلة بالنار. وجبل حوريب دوت اللي بعد كده موسى هيطلع فيه ياخد شريعة. وجبل حوريب ده اللي كان مستخبي فيه إيليا النبي فيما بعد. فعلا يستاهل هذا الجبل ان يتسمى جبل الله. دايما الجبل يرمز للشموخ والعلو والسمو، وانت ايضا تستطيع ان تكون جبل الله لما يكون من النوع الصامد اللي مش اي حاجة تهزه، ومن النوع الشامخ اللي ما يسمحش للخطايا تتسلل اليه، ومن النوع العالي في هدوء مش عالي في صخب الكبرياء. والله يتجلى على هذا الجبل وتبقى انت جبل الله. من ضمن الالقاب اللي بنقولها للعذراء ان هي جبل الله. عذراء دي كانت جبل فعلا وجبل الله. عجيب ان مكان من الاماكن عشان الله تجلى فيه يصير مكرس لله ويبقى ده جبل الله. فقال لموسى انا حموك يثرون اتي اليك وامراتك وابنها معها. كلمه اتي اليك معناها ان هو مش بيقول بلسانه، ده بعت له رساله. بعت له رساله يقول له انا جاي لك في السكه. فقال لموسى انا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وابنها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل إلى الخيمة. لما قال له أنا جاي لك خرج له موسى. ودي معناها عندما أصلي إلى الله وقل لي رب أنا عايز أجي لك ألاقيه هو اللي خرج يستقبلني. ما يديش كل العبء على الإنسان. إذا أنت مشيت خطوة هو يمشي خطوتين. أنا جاي قال له أنا هخرج أستقبلك. لما خرج لاستقبال حميه سجد له. طبعا السجود ده احنا شفناه قبل كده كتير في سفر التكوين. ابراهيم سجد للرجال الثلاثة اللي ظهروا له. صحيح كان في وسطهم المسيح واثنين ملائكة، لكن اساسا ابراهيم ما كانش عارف ان ده الله ما عمل كيف بيسجد لناس غرباء. ولما وقف ربنا يتكلم مع ابراهيم وارسل الملكين الى سدوم يتقابلوا مع لوط، لوط لما شافهم سجد لهما. ولما ماتت سارة امرأة ابراهيم وراح لبني حس يقول لهم شوفوا لي اي مكان ادفن فيه ميتي، فقالوا له في احسن مكان تختاره خد وادفن ميتي. فيقول سجد ابراهيم لشعب الارض لبني حس. سجود هنا بمعنى الشكر والعرفان والتكريم. يعقوب لما كان هربان من وجه عيسو وراجع وسمع ان عيسو جاي قبله سجد لعيسو 7 مرات، والجريتين سجدوا لعيسو، وبعدين ليئة واولادها سجدوا لعيسو، وبعدين رحيل واولادها سجدوا لعيسو. وفي قصة يوسف الصديق اخوة يوسف لما جولوا لمصر سجدوا لهم، وتحققت الرؤية اللي كان شافها في الحلم، ولما مات شاول الملك وتولى داود الملك، نوع من الجنيل قال ما فيش حد من أولاد يوناثان أكرمه، فجابوا له ولد اسمه ميفيبوشت، فسجد لداود. ولما سليمان تولى المملكة جه أخوه أدونية سجد له، ولما جات والدته عايزة تقابله قام عن كرسي الملك وسليمان الملك سجد لوالدته. كل هذا السجود غير سجود العباد، دي نوع من التحية اللي كانوا متعودين عليها وقتها وفي هذا المكان. كل شعب من الشعوب له نوع من التحية. يعني لو تشوفوا الجماعة اليابانيين ما يسلموش بالإيد زينا كده، يعني يحطوا ايديهم قدامهم وصدرهم بالمنظر ده كده وينحن، وفي ناس تقبل بعضيها وفي ناس تسلم بالإيدين. كل شعب له طريق، وفي ناس تنحني. بعض الشعوب لما يكون لابس برنيطة يخلعها وينحني. كل الناس لها طريقتها. فكان دي طريقة من طريقة التحية والتكريم والتعبير عن الحب والاحترام للشخص الآخر. بقول ده ليه؟ لأن أنتوا أحيانا تعملوا ميطانية أمام الأسقف أو أمام البابا والناس تنتقدكم، قولهم دي طريقة التحية بتاعتها وموجودة في كتاب المقدس. هناك فرق كبير بين سجود التحية وسجود العباد. ممكن نسجد أمام أيقونة بس مش بنعبد الأيقونة، ننحني أمام العذراء مريم وإحنا بنبخر لكن مش بنعبد العذراء مريم. فموسى سجد وهو بيستقبل حميه وقبله. وبرضو القبلة دي كانت عادة عند الشرقيين يبوسوا بعض. في قصة أبشالوم ابن داود اللي قام ضد أبوه وعمل ثورة وانقلاب وعايز يمسك المملكة مكان أبوه، قبل ما يعمل الثورة عمل حركة مكارة أوي، انه كان يخرج بره القصر بتاع الملك ويقف في الشارع يقابل الناس. فالناس تقول شوف ابن الملك المتواضع او الملك متكبر قاعد في القصر وابنه المتواضع بيقف في الشارع يقابلنا يسلم علينا. ولما كان حد من الشعب يجي يعمل له ميطانية كان يقول له لا العفو 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 ويرفعه وياخده بالاعناق ويقبله، حتى لو كان انسان بسيط مش من مقام ابن الملك. فبدأ يستميل قلوب الناس للحركة الخداعة دي، ما كانش قلبه مستقيم، ما كانش الحكاية دي اتضاح حقيقة، ده كانت خطة علشان يخلي الناس تحبه أكتر ما تحب الملك. ولما لما حواليه الناس راح إيه عمل ثورة ضد أبوه وطرد أبوه من الملك، طبعا بدون مشورة ربنا. فانتهت القصة بأن أبشالوم ده نفسه مات وداود رجع مرة تانية للمملكة. المنظر الخارجي يقول ان أبشالوم انسان متضع لانه ما قبلش ان الناس تسجد له، وداود متكبر لان بيقبل الناس تسجد. لكن حقيقة الامر يعرفها الله، لان الله يعرف نوايا القلب. موسى لما سجد لحميه وقبله كان بيسجد ويقبل بحب وبنية صافية، مش زي أبشالوم لما كان بيعمل، ولا زي قبلة يهوذا. من أشهر القبلات الرديئة الغشاشة الخداعة قبلة يهوذا. بولس الرسول قبل ما يستشهد بقليل عمل اجتماع جمع فيه الكهنة كلهم رؤى أفسس وميليتس وغير في كل الأماكن، وقال لهم عظة كأنه بيودعهم. فيقول الكتاب وقعوا على عنق بولس يقبلونه مترجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه بعد. لما تقابل موسى مع حماه يسرون سجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته. أخبرك إيه؟ كلمة سألوا عن سلامته يعني أخبرك إيه؟ زي لما يوسف اتقابل مع أخواته وقال لهم أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد. ولما رجع أوريا إلى داود سألوا داود عن سلامة الشعب ونجاح الحرب وسلامة يؤاب رئيس الجيش. حقيقة العبارة دي وما يأتي بعدها أن موسى قاعد يحكي للحماه إيه اللي حصل وربنا عمل إيه معاهم بتبين قد إيه مفروض تكون زيارتنا العائلية فيها تمجيد لإسم الله. أبانا القديسين لما كانوا يتقابلوا يقول كانوا يتحدثوا بعجائب الله، وإحنا لما بنتقابل بنحكي في مواضيع غريبة. لو نحفظ الآية تقول أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك، ولما تقابل مع أي حد أخترع الفرصة اللي نتكلم فيها عن عظائم الله. تبقى جميلة كمان لما الواحد يقولها بطريقة سلسة مش مفتعلة. شوف كده أي مدخل في الكلام تدخل وتقول له ده احنا في الكنيسة عملوا كذا، ده ربنا تمجد وعمل كذا، وتدخل في موضوع ربنا. معلمنا بولس يقول إن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة. لازم الإنسان كل حاجة تبقى المجد الله. لما سجد وسألوا عن سلامته دخل إلى الخيمة. الخيمة دي ترمز للغربة قلنا، وترمز أيضا للكنيسة، وترمز للتجسس. مش قلنا الكلام ده كله؟ الخيمة ترمز للتجسس لأن بولس الرسول سمى الجسد بتاعنا النقد بيت خيمتنا الأرضي، بيت خيمتنا الأرض اللي هو جسد، فلنا بناء في السماء. فدخل إلى الخيمة معناها المسيح أخذ الكنيسة واتحد بها في خيمة واحدة. شوف مين اللي دخل؟ يسرون أبو مرات موسى يعني أبو البشرية، أبو الكنيسة يعني آدم، وصفورة اللي هي زوجة موسى كنيس، وجرشوم وأليعازر أولاد موسى أو أولاد صفورة يبقى أولاد الكنيس، كلهم دخلوا في خيمة واحدة، الكنيسة الواحدة المقدسة الإيه الجامعة. موسى من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما يسرون وصفورة من نسل مديان، يبقى إشارة إلى اجتماع اليهود والأمم في خيمة واحدة اللي هي كنيسة العهد الجديد. لما دخلوا بقى فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل. هو صحيح يسرون كان سمع القصص بس أخبار متنطورة، فقال لموسى احكيلي إيه اللي حصل، ده أنا سمعت كلام نفسي أعرف حقيقته. وبدأ موسى بلذة روحية يحكي له قصة الله مع شعبه، زي بالظبط لما يكون في حد مسافر بره وأول ما يرجع نلتف كل الأسرة حواليه احكي لنا إيه أخبار رحلتك، عملت إيه بره. ففي واحد يبدأ يحدث بعجائب الله وعظائمه، وفي إنسان يقعد يحكي كلام في تسلية. إيه رأيك لما تقول ده أنا هناك شفت إيد ربنا وكان مرافقني في كل خطوة، ورحت زرت كنيستنا في الحتة دي، وأباء كهنة حلوين وشعب مباركين وحافظين تسبيحة وبيقولوا قداس باللغة بتاعتهم، وأنا فرحان لأن كلمة الله تنتشر في كل مكان وعندهم نشاط. تحول الموضوع إلى الله. ممكن يقول لك ما شفتش غير الكنائس، لهم دي اللي شغلت بالي، عامل زي الراهب اللي بعثوه يقابل البابا، ولما رجع التفوا حواليه الرهبان قالوا شفت ايه في مدينة الاسكندرية؟ قال لهم شفت البابا. ما احنا عارفين ان انت شفت البابا، ما شفتش حد تاني؟ قال لا ما شفتش غير البابا. فقالوا له ليه؟ هو الاسكندرية بقت مهجورة والناس سابوها؟ قال لهم ما اعرفش، انا كل اللي حطه في بالي ان انا خرجت من ديري قابل البابا، فرحت قابلت البابا وبيت، شغلتش بالي بحاجة تانية. ايه يخف الانسان اللي ركز في ربنا؟ قص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل. كلمة اسرائيل يعني شعب الله، يعني الكنيسة. من اجل الكنيسة الله مستعد يعمل كل حاجة، يخدع فرعون ويميته وينهي على جيشه وفرسانه من اجل اسرائيل. وبعدين بس مش كده وبس، وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. يعني مش انت مفكر يا سرون ان احنا جينا هنا بالسهل، ده احنا شفنا مشقات كثيرة جدا في كل محطة، كان هناك متاعب، والله يخلصنا من كل ضيق. اوعى تفكروا ان الطريق الروحي طريق سهل، بس اوعى تخافوا من انه يكون طريق صعب، لان الله يخلصنا من كل ضيق. يقول الكتاب في كل ضيقهم تضايق. الفتية الثلاثة دخلوا اتون النار، لكن الله كان معه وانقذه، بس دخل. والكتاب يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، الله يدخل معنا ينقذنا. ففي حاجتين قالهم موسى، المعجزات اللي عملها الله مع شعبه، والمشقات التي أصابته، بس كمان منسيش فخلصهم الرب. في إنسان لم يحكي المشقات بيحكيها عشان يبين قد ايه هو بطل، لكن موسى هنا كان بيحكي عشان يقول لنا قد ايه ربنا انقذنا وخلصنا. ففرح يسرون بجميع الخير الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. في انسان الكلام بتاعه يفرح، موسى بيفرح القلوب، خلى يسرون يفرح. ويسرون واضح من الكلام ان انسان تقي، بالرغم ان هو مش من شعب الله، لكن فرح للخير اللي عمله الله لشعبه. هل انت تفرح بالخير اللي بيعمله الله مع غيرك، ولا الواحد فينا يبقى اناني؟ في ناس ما تفرقش معاه، كويس اهو يقول لك كويس كويس، وفي واحد يحقد ويزعل ويقول يعني اشمعنى هم اللي يبقوا كده. وفي انسان لما يلاقي حد ناجح يحفر له عشان يضيعه حق. في انسان يفرح لخير الاخرين. يسرون هذا الكاهن الغريب غريب الجنس فرحة للخير اللي صنعه الله إلى إسرائيل وأنقذه من أيدي المصريين. وقال يسرون مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين من يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. يسرون كان بيعبد إله ما نعرفش مين هو، هل يسرون بيعبد إله إسرائيل؟ جايز، خصوصا ان هو من ابناء مديان، ومديان ابن ابراهيم، فما فيش ما يمنع ان مديان كان يعرف الاله الحقيقي اله ابراهيم، لكن ما كانش يعرف كلمة يهوة، كلمة مبارك الرب. الرب دي اصلا مكتوبة في اللغة الاصلية ايه؟ يهوة. ايش عرفك ان إيل اسمه يهوة؟ انت كل اللي عارفه عارفه من ابراهيم ان هو إيل. قلت لكم دي ساعة العليقة لما ربنا قال لموسى انا اسمي اهيا، ما كانش الاباء يعرفوا كلمة اهيا، اول واحد يعرفها كان موسى. يسرون، انت عرفت ازاي ان الاله اسمه يهوى؟ يقول اللي جاور السعيد يسعد، انت عارف انا قاعد مع مين دلوقتي؟ قاعد مع موسى، فلابد ان يكون خبره باسم الرب، فيقول مبارك الرب. ايه رأيك لو انت قعدت مع واحد غير مسيحي او غير متدين او ما يعرفش ربنا، ومجرد قعدت معاه بدأ يمجد اسم الله، مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين من يد فرعون. كلمة مبارك معناها ان هو بيبارك الله، ما هي في اللغة العربية كلمة مبارك بيسموها اسم مفعول، يعني حد بارك، زي كلمة مقدس حد قدس. فإزاي يثرون يبارك الله؟ كلمة يبارك الله بمعنى ينسب البركة إلى الله، يقول له أنت مبارك، زي ما احنا في البسخة بنقول لك القوة والمجد والبركة، أنت لك البركة، ينسب المجد والبركة والتقديس إلى الله. ملكي صادق لما قابل إبراهيم وهو راجع من حربه قال مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. إبراهيم لأنه انتصر بمعونة ربنا خلى ملك صادق يبارك الله، وآدي موسى لأنه انتصر بنعمة ربنا خلى يسرون يبارك الله. والموقف هنا متشابه، لأن ملكي صادق كان ملك سليم وكان كاهن لله العلي، بالرغم أنه ما كانش من أبناء إسرائيل ولا أبناء إبراهيم. وآدي هنا يسرون كان ملك للحتة دي وكان كاهن مع أنه مش من نسل إسرائيل، والاثنين عرفوا إله إسرائيل بسبب رجال الله القدسين. في سفر صموئيل الثاني واحد اسمه أخي معص قال للملك السلام وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفع أيديهم على سيد الملك. ما أجمل أن يبارك الناس الله بسببك. وعندما تمت البشارة بميلاد المسيح وولد يوحنا المعمدان، زكريا قال مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. يجب أن نبارك الرب في كل حين. مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن أيدي فرعون. هنا تسبيح الله بخبرة. مبارك الرب ليه؟ لأنه عمل كذا، خبرة العمل الإلهي في حياة البشر، وده اللي بنعمله في التسبيحة اليومية. نصلي الهوس الأول بنمجد فيه ربنا اللي أنقذ شعبه وعبره في البحر، الهوس الثاني بنمجد فيه ربنا اللي أنقذنا من عبودية إبليس وأعطانا خبز الحياة، الهوس الثالث بنبارك فيها الله لأنه أنقذ الفتية الثلاثة من أتون النار، وهكذا. فإحنا نبقى بنمجد ربنا على أعماله اللي بيعملها معانا. وبعدين يقول يسرون الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، دلوقتي بس عرفت يقول لان شفت موسى وعرفت موسى. ممكن الناس يكون لهم آلهة كثيرة يثقوا فيها. إنسان يثق في المال، وإنسان يثق في صحته وقوته، وإنسان يثق في حكمته وذكائه، هي دي الآلهة بتاعته. وآخر يثق في المعارف والناس المسؤولين الكبار اللي بيعتمد عليهم وعلى معرفتهم. واحد يثق في يهوى فقط، وبعدين تيجي انت اللي بتثق في الله فقط، مالكش حاجه، لا عندك فلوس ولا عندك معارف ولا عندك صحه ولا عندك اي حاجه. راس مالك الوحيد هو خوف الله، وانت الوحيد الذي تنجح وتنجو. فيبتدي الناس اللي عندهم آلهة غريبه يقولوا الان علمت ان الرب اعظم من جميع الآلهة. الله يتمجد فيه. يقول لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. كلمة بغى يعني ظلم أو افترى. في الشيء اللي افتروا فيه كان ربنا عليهم ضدهم. يعني ايه اللي بغوا بيه؟ تفتكروا معاي في أول إصحاح لما لقوا ان بني إسرائيل بيكتروا، فرعون قال هلما نحتال لهم. نحتال يعني نفكر في حيلة. طب الناس دول قاعدين في سلام وأمان وما فكروش في الشر، تحتال ليهم ليه؟ دفترة. هلما نحتال لهم لألا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربون ويصعدون من الأرض. طب أنت ليه بتظن السوء؟ ده بغي، ده إنسان بيفتري. وبعد جاب الدايات وقال لهم لما تولدوا العبرانيات إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحي. طب ليه عملوا لك إيه؟ إيه ذنب الأطفال الصغيرين يتقتلوا وهم لسه مولودين؟ ولما الاثنين الدايات دول خافوا الله ما عملوش كده، أمر فرعون جميع شعبه قال لهم كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. مش تفترى؟ ولما راح موسى يقول له خرج الشعب قال لهم متكاسلون أنتم متكاسلون. وراح أمر إن هم ما يدوش للشعب تبن عشان يعملوا الطوب، وقال لهم اجمعوا لأنفسكم تبن، والمقدار اللي كنتوا بتسلموه كل يوم من الطوب هو بعينه. مش كل دوت افترى؟ ويقول لموسى من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل. لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلق. منتهى الجفاوة. عشان كده يسترون قال فعلا الهنا ده اله عظيم اعظم من جميع الالهة. نحمية يقول اظهرت ايات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضه، لأنك علمت أنهم بغوا عليهم وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. الإنسان اللي بيفتري ربنا يسيبه وبعدين ينزل يحطمه، لأن الله ما يحبش الافتراء، ما يحبش الإنسان يكون قاسي قلب على الآخرين. في أرميا يقول ايه؟ ادعوا الى بابل اصحاب القصي، اصحاب القصي اللي هم معهم الاسلحة يعني، لينزل عليها كل من ينزع في القوس حواليها. يعني كل اصحاب الاسلحة تعالوا عشان هنضرب بابل. لا يكون ناجن، مفيش ولا واحد هينجو. كافئوها نظير عملها. اهو ربنا بيقول كده على كل واحد، كافئوه نظير عمله، افعلوا بها حسب كل ما فعله. طبعا لو الانسان عمل خير ربنا يكافئه بالخير، عمل شر يكافئ بالشر، لانها بغت على الرب على قدوس اسرائيل. حكايه الذي بغوا به كان عليهم، فسروها بعض الناس ان الضربات العشرة كانت موجهة الى الهة المصريين. انت بتتعافى عليا ليه؟ عشان عندك الهة؟ طب هوريك الالهة بتاعتك دي ايه مقامها. ما هو فخر مصر؟ النيل، بيعبدوا النيل، طب يحول النيل الى دم. بتعبدوا الضفادع، الهة الخص، طيب انا هخليك تزهق من الضفادع وتجحدها وترموها في النهر. الكهنة بيهتموا بالنظافة بتاعتهم عشان يقدموا الذبائح للآلهة، طب هاملة البلد بالبعوض وخليكم كلكم تقرفوا من البعوض دوت، ما بقاش في نظافة. بتعبدوا إله اسمه الذباب اللي هو بعل زبوب، طب أنا هخلي الذباب يأذيكم. بتعبدوا البقرة، هجيب وبق على المواشي. بتعبدوا الشمس، الإله رع، أنا هجيب ظلام على كل أرض مصر والشمس تختفي. يبقى فعلا إلهنا أقوى من جميع الآلهة. مين يقدر على إلهنا بقى؟ اوعى تفكر ان هم قدروا عليه ساعة ما صلبوه. ده ساعة ما صلب بإرادته بدليل انه قام من الأموات، غالبا شوكة الموت. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم، كان ضدهم. فأخذ يسرون حمو موسى محرقة وذبائح لله. شوفوا بقى موسى جرجر الرجل دوت إن يعبد إيه؟ الإله. تعالى يا يسرون، سيبك من اللي انت بتعبده، اعرف الهنا واسجد ليه وقدم له محرقة وذبائح. وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمي موسى امام الله. بعد ما قدموا ذبائح، جه هارون ده رئيس كهنة وجميع شيوخ اسرائيل وقعدوا مع حمى موسى ليأكلوا طعاما أمام الله. إيه حكاية الطعام أمام الله دي بقى؟ بعد ما ذبحوا الذبيحة قعدوا يأكلوا طعام أمام الله، إنها إشارة مبكرة جدا لسر التناول. ناس بتاكل أمام الله، واجتمع في هذه الأكلة موسى اللي هو رجل الله النبي، وهارون اللي هو رئيس الكهنة، وحمى موسى اللي هو من الأمم، وزوجة موسى اللي من الأمم، وجرشوم وأليعازر أولاد موسى اللي هم نصهم أمم من أمهم ونصهم يهود من أبوهم. الجميع اجتمعوا في خيمة واحدة ليأكلوا أمام الله. لم يذكر الكتاب عبثا أنهم يأكلون طعاما أمام الله. ليه قال كلمة أمام الله؟ عايز يقول دخلنا في ود وصداقة وعشرة مع الله. ما الإنسان لما يعمل خطية يهرب من وجه الله زي آدم وزي قايين، يهرب. والإنسان اللي دخل في عشرة وود يقعد يأكل قدام الله. ودي قالها موسى للشعب في سفر التثنية: تأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم، أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. يوم سليمان مسك المملكة قالوا كده عن الشعب: أكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم، وملكوا سليمان ابن داود ومسحوه للرب رئيسا وصدوق كاهنا. حكاية ناكل قدام الرب قال عنها معلمنا بولس: فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. حكاية ياكلوا قدام الله دي ليها قصة جميلة نتتبعنا فصلها. في البداية في سفر التكوين كان الإنسان يأكل من يد الله، والغلطة الخطيرة اللي وقع فيها آدم إنه أكل من يد الشيطان، فالأكل بقى فيه لعنة، قال له ملعون الأرض بسببك، وشوك وحسك تنبت لك الأرض لأنك أكلت من إيد الشيطان، اطلع بره. مش بس المخالفة، ده مشكلة المخالفة إنه أكل كمان من يد الشيطان، يعني المخالفة هنا فيها كمان غلطة تانية. وأصبح الإنسان يأكل مش من إيد ربنا، لكن ربنا شهوة قلبه أن يرجع تاني يأكلنا بإيده، فبدأ يتدرج مع شعبه. مرة جاب لهم الأكل من السماء اللي هو المن والسلوى، جاب لهم مية من الصخر عشان يشربوا من إيد ربنا، وأدي في القصة دي بيقول أكلوا أمام الله. وحصل بعد كده أن إيليا الملاك صحى من النوم وأكله بإيده، كلها إشارة للي هيعمل المسيح معانا. وتمر الأيام ويجي ربنا بالجسد، فتلاقيه يعمل ايه؟ يدخل بيت مريم ومارسا وياكل، يدخل بيت الفريس سمعان الأبرص، يدخل عند زكة، وكل مكان يدخل فيه يقول لك اتكئ، وعند لاوي يعمل له وليمة عظيمة وياكل مع الناس. وجي مرة تانية المسيح راح مديهم خبز وسمك وشبع الجموع من ايده، عملها مرتين المعجزة دي. وجي آخر مرحلة بقى لما وصل بينا في السلم لغاية الطب القمة، أخذ خبز على إيده وأكلهم بإيده جسده وإيه ودمه. خذوا كلوا منه كلكم، تدخل تاكل من إيد المسيح وتروح بيتك تاكل برضه من إيد المسيح. فكلها كانت قصة إزاي نبقى فيه عشرة مع ربنا، والعشرة دي لازم تبقى عيش وملح، لازم ناكل من ايده. والغلطة اللي وقع فيها آدم مش عايزين نكررها، عشان كده لازم نصوم قبل التناول، ولازم نتناول من ايد المسيح، ولازم لما يكون في صيام في الكنيسة محدش يفطر، ولازم لما يكون في فطار في الكنيسة محدش يصوم، لان الفطار معناها المسيح بيأكلني، والصيام معناها المسيح قال مش هتاكل دلوقتي. أول ما يقول صيام أقول له مش هاكل غير لما تقول لي، لما يقول فطار أقول له ما دام أنت قدمت لنا بإيدك آكل، أجي الكنيسة وأنا صايم، وأخرج آكل لأن المسيح قال لي خذوا كلوا منه كلهم. حينئذ فقط يكون أكلنا وشربنا أمام الله. ولما نقعد في البيت على المائدة بتاعتنا الترابيزة نلاقي نفسنا بناكل من إيد ربنا، وتاكل أمام الله. ايه رأيكم لما نكون قاعدين في البيت بناكل مع بعض حاسين ان احنا بناكل امام الله، ولما حد يقول حاجة غلط قل لا مصحش على الاكل لان المسيح حاضر معانا. عندنا في الاديورة اثناء الاكل ولا القداس ممنوع حد يتنفس، احترام المائدة زي احترام المذبح في الدير، والاكل يكون بمنتهى الوقار. واحد من الاباء بيقرا بستان الرهبان، والواحد يبقى